دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. دكتور، تحت عنوان حديثنا وهذه التغطية التي تخص بطوفان الأقصى والعملية البطولية التي نشهدها والصمود حقيقة الرائع لأهلنا في غزة، هل يجرؤ الكيان الصهيوني على الاقتحام البري لقطاع غزة برأيكم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعي إذاعتكم الموقرة. يعني حقيقة أنه قبل كل شيء نحيي محور المقاومة البطل المجاهد الذي الغيور الذي لا زال مستمرا في هذه المعركة. حقيقة عملية الاجتياح البري التي يتواعد بها الكيان الغاصي بهذا الكيان الذي يعتبر، أنا أعتقد قد تكون مغامرة كبيرة لهذا الكيان. أولا أن حماس والمقاومة الفلسطينية لم يطلق ما في جعبته، وبالتالي قد تكون هذه آخر ورقة للكيان الصهيوني وهو قد يتورط في عملية اجتياح البري لأسباب كثيرة. أولها أن حماس تمتلك عنصر المبارزة وتمتلك أسلحة وتمتلك جهوزية وتمتلك القوة والإرادة والتمكين الذي استطاعت من خلاله أن تصل إلى ما تصل وأن تفاجئ العدو الصهيوني بهذه المعركة. عملية الاجتياح البري إذا حدثت، أو أنا أعتقد أولاً إن إذا تحدثنا من جانب حربي وعسكري أو جانب أمني، إن حماس لها قوة كبيرة جداً، وبالتالي إن هذه الأيام التي قد مرت 14 يوماً لم تكن سهلة على الكيان الصهيوني وعلى جيشهم المهزوم المخور. يعني فعلاً الكيان يحتضن. الجانب الثاني، الاقتصاد الصهيوني هو مصمم عايش مع حرب مفتوحة، حرب دائمة، حرب قد تطول أشهر وقد تطول أسابيع، لأنه اقتصاد استثمار ومبني على شركات وصناعات أكثرها برامجيات وما شابه ذلك. وأيضا أنه هذه الحرب أوقفت حقول الغاز لدى هذا الكيان، يعني اقتصاديا هو لا يستطيع ذلك. وأيضا أن الاقتصاد الصهيوني هو لا قيمته أكثر من 300 مليار دولار، وهذا تشكل أعباء كبيرة رغم الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي. وفي كل نتائج هو سيخسر هذه الجولة إذا تورط أو جاز قد عملية اجتياح البري لأسباب كثيرة. إن حماس ليس وحدها، حماس ليس وحدها، هناك محور مقاومة في لبنان، في الجمهورية الإسلامية، في العراق، في اليمن، في سوريا، وبالتالي أن هذا المحور لم يسكت الحكومات العربية المطبعة، ولكن المحور المقاومة لم يسكت. وأيضا الجماهير في الشعوب في المنطقة أيضا هي تقف بالضد مع ضد جرائم الاحتلال، وأيضا رغم أن حكوماتها مطبعة ولكن يتشكل ورقة ضغط على الكيان الصهيوني وعلى الأنظمة العربية المطبعة التي باعت القضية الفلسطينية. لذلك عملية اجتياح البري رغم أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات جيران فوق،
نعم،
هو يرفع معنويات جنود الكيان الصهيوني، لأنه هذه المعنويات انهزمت في معركة طوفان الأقصى، ولم يعد الجند الصهيوني قادر على أن يواجه حماس. لذلك لجأوا إلى عملية استهداف المدنيين والأبرياء المستشفيات وفي
المدارس. نعم، والآن لربما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقول، يعني تدعو لتأجيل هذا الدخول البري، لكن من جانب آخر هي تضغط على الكيان المحتل حقيقة لإجراء هذه العملية، ولكن الآن تتحدث لعدم تنفيذ هذه الخطة، خطة التدخل البري في قطاع غزة. برأيك لماذا هذا التخبط يعني في اتخاذ القرارات؟
لا تستطيع، يعني حتى الإدارة الأمريكية لا تستطيع يعني أن يضغطوا باستمرار على الكيان الغاصب على قياداته. لاحظ أن معنويات العدو منهارة جدا، وأيضا أن حماس ليست وحدة، حماس شعب كامل، حماس محور مقاومة، محور ممانعة، وبذلك أنه عندما تدخل الولايات المتحدة لدعم هذا الكيان وترسل مساعدات وترسل أسلحة وترسل أموال، لا يمكن أن تترك حماس وحدها. وبالتالي المعركة معركة الجميع، إذا تورطت الإدارة الأمريكية أو تورطت الكيان الصهيوني اثنين ان لا زالت هناك كما اقرأ في التقارير ان الجهد الاستخباراتي الصهيوني شبه معطل.
نعم.
وبدليل ذلك ان الاستخبارات البشريه للكيان الصهيوني عجزت ان تصل الى معلومات عن استعدادات وجهوديه وبدء المعركه. هي لم تعلم متى اطلقت المعركه، متى بدات المعركه، الا من خلال ان سقطت القذائف والصواريخ والاجتياح البري والاجتياح الجوي للمظلين على المستطاع الصهيوني. هذا بشكل باكر يشكل انتكاسة للقوات، يعني هذه لا تستطيع دون ان تكون لها جهد استخباراتي ومعلومات تفصيلية. وحتى قبتهم الحديدية اصبحت خردة والصحلاق ملحة. وبالتالي نعتقد انه لا يمكن للإدارة الأمريكية ان تتورط او توعد الكيان الصهيوني بإرسال المزيد من الاستحواذ وما شابه ذلك، مثل ما فعلت الإمارات العربية المتحدة المطبعة وأرسلت الطائرات إلى هذا الكيان الخاص. لذلك عملية الاجتياح البري قد تكون آخر ورقة لدى الكيان الخاص، وقد تكون انتحار حقيقي لجيش الاحتلال الصهيوني.
طيب دكتور إبراهيم، اسمح لي أتساءل يعني هذا السؤال، من بدأ، من هو البادئ بالهجوم؟ يعني حماس أم الكيان الإسرائيلي؟ لماذا؟
هل تقصد المعركة طرفان الأقصى؟
نعم نعم نعم.
يعني يعني سيد الفاضل، المعركة تداعيات المعركة تداعيات خطيرة. أولاً تتحمل مسؤولية الإدارة الأمريكية، هي الراعي الرسمي لهذا الكيان الخاص. اثنين، إن الدول العربية وآخرها السعودية طبعت مع هذا الكيان الخاص، وبالتالي التطبيع السعودية له خصوصيته. أولاً دولة إقليمية، عندما تطبع هذا يعني ان قضيه التسليم انتقلت الى مرحله اخرى. ايضا الانتهاكات الخطيره للكيان الغاصب، يعني كان في كل يوم يقتل العشرات من الفلسطينيين الابرياء دون ان تكون هناك طرفه عين او رده فعل للمنظمه الدوليه او للجامعه العربيه او لمنظمه العمل الاسلامي. هذا الجرائم مستمر. اثنين، ان المقاومه الفلسطينيه يشعر بأن هذا الكيان لا تحل القضية معه بالمؤتمرات والندوات ومؤتمر يسمى بالسلام، لا تحل القضية إلا من خلال البندقية. وهذا خيار استخدام السلاح هو الحل الأمثل لرد هذا الكيان الغاصب وعودة الحق الفلسطيني. لذلك كل الذين كانوا راهنون، واعتقد أنا برأيي الذين ساهموا في في ذوبان او في اقصاء الفلسطين هم الحكام العرب الذين طبعوا والذين لا زالوا يدعمون هذا الكيان الغاصب.
كيف ترى مآلات الصراع الفلسطيني الصهيوني الحالي دكتور ابراهيم؟ يعني
هو ليس صراع مسلح بقدر ما هو سلاح فكري. يعني انا اعتقد الان الكيان الصهيوني هو يحاول بفكره المتطرف، فكري والمبني على العنف وتهميش الآخر وإقصاء الآخر وسلب حق الآخر، هذا يعني أن هذا الكيان لم ينفع معه مؤتمرات ولا معاهدات ولا اتفاقيات ولا شرعنة دولية لحقوق الإنسان. هو لا 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 يفهم سوى لغة القوة واللغة البندقية. لذلك أن الصراع بين طرفين، بين محور يريد أن يحافظ على أرضه ويحافظ على مواطنه، ومحور يريد أن يدمر كل شيء. بالفعل يعني ما شاهدناه في غزة جرائم من لها جبين الإنسانية جمعاء. هذا الجرائم التي تفضل، لاحظ حضرتك الآن كيف تعامل حماس الأسرى الصهاينة، وكيف تعامل هذا الكيان الصهيوني الأسرى العرب أو المقاتلين أو المقاومين الفلسطينيين. كيف شتان بين الطرفين، هناك من يتحلى بالإنسانية وهم حماس، كيف يعاملون وأطلقوا صراح الصهاينة لأسباب إنسانية، ولكن هل إن الكيان الصهيوني أطلق صراح أحد الذي يحتقلهم من الأسرى ومن المحتقين؟ الجواب لا، لأنه هذا الكيان لا يفهم لغة الإنسانية والحوار ولا يفهم هذه المصطلحات. هو زرع من قبل بريطانيا الخبيثة ودعمته أمريكا وفرنسا، بني على التهميش وقتل الآخر والاستيلاء على حقوق الآخرين. وطبعا انه هذا الصراع اعتقد الان يصل الى قمه الصراع، بدليل ان هناك مطالبات، يعني الان تظاهرات عندما تخرج في الولايات المتحده وفي الدول الاوروبيه وفي دول اخرى رافضه للجرائم الاحتلال. هناك تحرك كبير، وهناك دعوات حول جرائم القتل الجماعي، حول الإبادة الجماعية التي يمارسها هذا المحور، محور الشر ومحور القتل.
نعم. وسؤالي أيضا لك دكتور، يعني نتنياهو يدعي بأنه يحاول القضاء على حركة حماس، برأيك هل نجحت خطته لحد الآن أو سوف تنجح؟
ينجح، يعني هو من خلال هذا التصريحات يحاول أن يرفع من معنويات جنود المنهار، ويحاول أن يرفع في معنويات المجاهد الفلسطيني. فلسطين حماس ليست منظمة مسلحة، حماس مثل شعب بأكمله، شعب مصوب حقه، لذلك لا يمكن أن يقضي على حماس، وإلا أن المقاومة الفلسطينية عمرها القضية الفلسطينية أكثر من 50 سنة. هل قضت إسرائيل على 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 المقاومة الفلسطينية؟ جواب لا. لكن هذه التصريحات يحاول أولا منها التأثير على معنويات المقاومة الفلسطينية، إثنين هو يعلم أن حماس ليس وحده، هناك محور المقاومة، وهناك هذا المحور يمتلك ما يمتلك من مقومات، ويمتلك ما يمتلك من أسلحة، ويمتلك ما يمتلك من فكر، ويمتلك من هذا المد الشعبي الكبير. لذلك هو يحاول بهذه التصريحات، يعني محاولة التأثير على إعلاميا على المعنويات، ويحاول أن يستغل هذه الظروف. لذلك كل ما قال فيه إسرائيل هو استهداف المدنيين، أكثر من 4000 طلعة جوية للسلاح الجوي الإسرائيلي الصهيوني، أيضا استهداف آلاف الشباب والأطفال والنساء في المستشفيات والمدارس. هو خسر المعركة، ولكن هو الآن يستخدم هذه القسوة للقاء أكبر عدد من الشهداء في السكان المدنيين حتى يؤثر على المعركة وحتى يحرف نصار المعركة.
نعم.
وبالتالي نحتسب حماسة جدا مدعومة من قبل هذه الدول، محور المقاومة، الجمهورية الإسلامية، كل المقاومين هم يضعون أسلحتهم جنبا لجنب مع المقاومة الفلسطينية.
نعم. وفي سؤالي الأخير دكتور، ماذا نفعل بشأن هذه الازدواجية التي نراها لدى المؤسسات الدولية؟ يعني لو قارنا بين حرب أوكرانيا وروسيا وهذه الاعتداء الوحشي الذي يرتكبه هذا الكيان الصهيوني، ماذا نفعل بشأن هذه الازدواجية؟
يعني هو هذا النفاق الغربي، يعني هذه المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة التي عندما بدأت الحرب في أوكرانيا هرولت، وهي تحمل في جعبتها ملايين ومليارات الدولارات من الغرب ومن أمريكا، وهرولت إلى أوكرانيا. ولكن يعني عندما حدثت المعركة لم نسمع هناك منظمة إنسانية أو منظمة إغاثة لإغاثة المنكوبين وضحايا الضحايا. للأسف الشديد هو هذه المنظمات الدولية هي مرتبطة بالمشروع الأمريكي الصهيوني البريطاني، وهي أحد أذرع هذا المشروع، لذلك لا نستغرب منه. وكنا نتوقع أن هذه المنظمات، بل أن حتى المنظمات الأخرى، الجامعة العربية، بيانات خجولة ولا ترتقي إلى مستوى الحدث، منظمة العمل الإسلامي، الأمم المتحدة، لا تجد هناك يعني إدانة لجرائم القتل، لا تجد هناك دعم كبير لضحايا من يعيشون الحصار، هذا الحصار الذي فرضته نتنياهو على غزة من الساعات الأولى، قطع الماء والكهرباء والأدوية والعلاجات وكل ما مستلزمات الحياة قطعت، ولكن لا توجد منظمة إنسانية دولية أو إقليمية أدانت هذا العمل البربري الوحشي الإجرامي، أو أنها قدمت مساعدة للأسف الشديد. وبالتالي نعتقد هذه معركة طوفان الأقصى كشفت الوجه الحقيقي لهذه المنظمات. هذه المنظمات هي أذرع الصهيونية، أذرع أمريكا، أذرع بريطانيا، وهي التي ضمن السياسة الأمريكية، يعني لا يمكن أن تقدم مساعدة لدولة هي قد تكون لها مشاكل مع الولايات المتحدة. لذلك نعتقد هذا هو النفاق الحقيقي لهذه المنظمات.
نعم.
التي هي بحق منظمات مرتبطة بالسياسة الأمريكية وضمن مصالح الولايات المتحدة، وهي التي تحركها الولايات المتحدة.
نعم. شكري وتقديري لك دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
الله يبارك.